الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين. وشرعنا في اللقاء السابق في كتاب البيع، ووصل بنا الحديث إلى قول الماتني رحمة الله عليه عن تعريف البيع: هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهم على التأبيد غير ربا وقرض، وينعقد بإيجاب وقبول بعده. قوله بإيجاب وقبول، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. والحقيقة أني قلت أو من يقوم مقامه، والحقيقة أني قلت أي العثيمين، أو من يقوم مقامه من باب التوضيح فقط، وإلا فمن يقوم مقام البائع يسمى بائعا. فالوكيل مثلا يسمى بائع مثلا بائع، وكذلك من يقوم مقام المشتري. قوله بعده: اشترط المؤلف أن يكون القبول بعد الإيجاب لأنه فرع عنه، بحيث يقول بعتك هذا ويقول المشتري قبلت، فلو تقدم القبول على الإيجاب بأن قال المشتري قبلت ثم قال البائع بعتك فإنه لا يصح، لأن القبول فرع عن فرع الإيجاب. طيب اكتب عندك: وما الحكم إذا تم البيع بغير إيجاب وقبول؟ ما الحكم إذا تم البيع بغير إيجاب وقبول؟ بمعنى أعطى البائع السلعة للمشتري فأخذها، أعطى البائع السلعة للمشتري فأخذها، وأعطى المشتري الثمن للبائع فأخذه بدون كلام. أقول تاني اللي هو: ما الحكم إذا تم عقد البيع بغير إجابة؟ يعني للبائع قال له بعتك أو الله يبارك لك، واخد بالك كما يقول العم، والمشتري قال له تفضل يا عم فلوسك هي حلال زال ربنا يبارك لك، احنا بقى البيع ده تم، أنا أعطيت ديت لرجب بدون كلام مع أن أنا أستطيع الكلام، وأخذت الثمن منه بدون كلام مع أنه يستطيع الكلام، اللي هو إيه؟ يبقى أعطيته ثم أخذت منه. معي؟ عاوزين نشوف إيه الصورة دي شكلها إيه وحكمها إيه، وهو أن يأخذ الإيه أن أيوة لا اللي هي إذا أعطى البائع السلعة للمشتري وأخذ المشتري والسلعة ثم أعطى الثمن للبائع ولم يتكلم مع القدرة على الإيه الكلام. اكتب عندك: هذه الصورة تسمى بيع المعاطى، بيع المعاطى، بيع المعاطى، وهي جائزة بالإجماع، وهي جائزة بالإجماع. واضح يا مشايخ؟ بيع المعاطاة، احنا قلنا هنا الشيخ ان المتن بيقول ايه بإيجاب وقبول، ينعقد البيع بإيجاب وقبول، والشيخ هنا قال ايه؟ قال الإيجاب أصل والقبول ايه فرع. فإيجاب يعني ايه؟ بعتك هذه السلعة، انا بتكلم اهو قلت لك يا ياسر بعتك هذه النظارة بخمسة جنيهات، فانت قلت قبلت منك هذا البيع او موافق كما سيأتينا الآن، فهنا أصبح إيجاب وقبول، إيجاب من البائع وقبول من مين؟ من المشتري. وهنا حتة دقيقة عند المذهب، قال لك لابد أن يكون الإيجاب قبل الإيه؟ قبل القبول. طيب إحنا في صورة تانية موجودة ودي منتشرة جدا، بيتم البيع والشراء بدون كلام من الطرفين، ويأخذ المشتري السلعة ويأخذ البائع الثمن ولا يتكلم أحد مع أحد مطلق، وممكن تكون أشياء كبيرة، واخد بالك؟ طيب زي بالظبط ما بتروح انت مثلا لبعض المحلات الكبيره بتاخد الشنطه وتلف تملاها على خيرها وتقوم رايح ما بتتكلمش، يديك ورقه تدفع وتمشي، مش ده الواقع ده؟ ده اسمه بيع الإباء، بيع المعاطى، بيع إيه؟ المعاطى، وهو جائز بالإجماع، دليله الإجماع. نرجع، يقول: ولم يذكر المؤلف صيغة معينة للبيع، فدل هذا على أنه ينعقد بما دل عليه، مثل أن يقول: بعتك هذا الشيء، أعطيتك هذا الشيء، ملكتك هذا الشيء. فالمهم أنه ليس هناك لفظ معين للبيع، فأي لفظ يدل عليه فإنه ينعقد به. وهل هذا شامل لجميع العقود؟ يعني مسألة أنه إيه، ما فيش ألفاظ معينة تختص بالبيع أو بالرهن أو بكذا، يعني الشارع النصوص الشرعية ما ألزمتنا بنصوص معينة. طب هل هذا عدم الإلزام في كل العقود ومن جملتها عقد النكاح؟ فيه خلاف. نعم، لو في ايه اكراه، لا سيأتي الاكراه لوحده، لان احنا قلنا قبل ذلك، هنا بيسأل عن الاكراه في البيع، واحنا قلنا قبل ذلك الاكراه اما ان يكون بحق واما ان يكون بباطل. فهب ان رجلا افلس ورفع امره الى السلطان اي القاضي، وحكم القاضي ببيع ممتلكات فلان، الناس عمالة تدفع الفلوس للمحكمة وهو عمال يصرخ على هذا، بيع مكره ولكن اكراه بايه؟ بحق، ينفذ وتترتب عليه ايه؟ آثاره. يقول: وهل هذا شامل لجميع العقود؟ وهل هذا، هذا عايد على ايه شيخ رجب؟ وانت شيخ رجب ولا معرفش؟ وانت شيخ رجب برضه؟ قول يا شيخ رجب. اللي هو لفظ الإبيع، هل الشارع حدد الفاظ بعينها ام لم يحدد؟ في خلاف، فمن العلماء من اشترط لبعض العقود الفاظا معينه وقال لا بد من الاتيان به كالنكاح مثلا، قال لا بد ان يقول زوجتك وهذا يقول قبلت. ومنهم من قال جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفا، وهذا هو القول الراجح وهو المتعين، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، لان المعاملات، خذوا بالكم، ليست عبادات يتقيد الانسان فيها بما ورد، زي الاذكار يا اخوان، وبنبيك الذي ارسلت. فلما قال الصحابي وبرسولك الذي ارسلت، قال لا، ليه؟ لان ديت عباده. ومن هذا ذهب اهل العلم وهو الاصوب، ان في الذكر اللهم انت ربي وانا عبدك، مظبوط، وابن عبدك وابن امتك، الحديث او سيد الاستغفار يذكر بالصيغة الواردة حتى لو كانت الذاكرة امرأة، لأن دي أذكار شرعية الله أعلم بأسرارها. يقول: بل هي معاملات بين الناس، فما عده الناس بيعا فهو بيع، وما عدوه رهنا فهو رهن، وما عدوه وقفا فهو وقف، وما عدوه نكاحا فهو نكاح. فالصواب أن جميع العقود ليس لها صيغة معينة، بل تنعقد بما دل عليه، ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره. فإذا قالوا مثلا النكاح ذكره بلفظ النكاح، قلنا والبيع ذكره بلفظ البيع، فهل تقولون إنه لابد أن يقول بعت؟ يقولون ليس بشرط، إذن ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا بإجاب وقبول بعده. اكتب عندك: وكل ما لم يرد به حد في الشرع ولا في اللغة، وكل ما لم يرد به حد في الشرع ولا في اللغة، وكل ما لم يرد به حد في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. مثال ذلك مدة زمن الحيض عند المرأة، مدة زمن الحيض عند المرأة، وكذلك ابتداء الحيض عند المرأة وانتهاؤه، ابتداء الحيض عند المرأة وانتهاؤه، يعني يبتدئ من سن كام وينتهي بسن كام، لم يرد. وكذلك كم يمكث الحيض عند المرأة، 3 أيام، 5 أيام، 8 أيام، لم يرد. معايا يا أخوانا كده؟ أيضا السفر الذي يباح بسببه رخص السفر، السفر الذي يباح بسببه رخص السفر. معايا مشاكل؟ يبقى القاعدة العامة عندنا شيء ما جاء حده في الشرع. وزي برضه يا اخوانا مسألة الحرز اللي هو ضابط المسروق أن يأخذ مال غيره من غير شبهة ولا تملك من حرز مثله بلغ النصاب. الحرز قال لك لا بيختلف. بيختلف من زمن لزمن ومن مكان لمكان. فما تعرف الناس عليه أنه حرزا فهو حرز، وما لا فلا. لأن معنى أنه أخذ مال، معايا محمد؟ أخذ مال من غير حرز حتى لو بلغ النصاب لا يعد سارق، ومن ثم لا يقام عليه الحد ولكن يعذر. أنا بتكلم على ضابط السرقة الذي إن وقع يقام الحد على المسروق من قبل ولاة الأمور. يبقى فيه لابد أن يكون عندنا حرز. طب إيه ضابط الحرز؟ قال لك لا، من زمان لزمان ومن مكان لمكان، وهذا يوضع فيه إلى الإيه؟ إلى العرف. نرجع للكتاب. فالصواب أن جميع العقود ليس لها صيغ معينة بل تنعقد بما دل عليها، ولا يمكن لإنسان أن يأتي بفارق بين البيع وبين غيره. فإذا قالوا مثلا النكاح ذكره الله بلفظ النكاح، قلنا والبيع ذكره الله بلفظ البيع، فهل تقولون إنه لابد أن تقول بعت؟ يقولون ليس بشرط، إذن ينعقد بكل لفظ دل عليه عرفا وبإجاب وقبول بعده. قوله وقبله يعني ويصح أيضا بقبول قبله، لكن في صور معينة، وهذه الصور لابد أن تكون دالة على العقد، مثل أن يقول بعني كذا بعشرة فيقول البائع بعتك، مع أن ما يدل على القبول قد سبق الإجاب، لكننا قعدنا قاعدة وهي أنه ينعقد بما دل عليه. لو قال أتبيعني كذا بكذا فقال بعتك هل ينعقد الجواب؟ لا ينعقد. فإذا قال بعتك يقول قبلت، ولهذا قال في الروض بلفظ أمر أو ماضي بمجرد عن استفهام ونحوه، لأن المعنى حاصل به. فلو قال اشتريت منك كذا بكذا فقال بعتك ينعقد، لأنه دل على أن الرجل قابل، فصار ينعقد إذا تقدم القبول على الإجاب بشرط أن يكون دالا عليه. أما إذا كان لم يدلك مضارع يستفهم هل تبعني كذا أو تبعني كذا أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يعتبر قبولا مرضيا. قوله متراخيا عنه في مجلسه فإن اشتغل بما يقطعه بطل. متراخيا هذا حل من القبول، يعني أن القبول يجوز أن يكون عقب الإجاب، ويجوز أن يكون متراخيا عنه. أما كونه جائز عقب الإجاب فالأمر واضح، يعني بعتك قبلت، كأن يقول بعتك هذا بعشرة يقول المشتري قبلت، فالقبول هنا أعقب الإجاب، يعني ما فيش فصل بين البائع وبين المشتري في الخطاب. يقول فيقول بعتك هذا بعشرة، طيب وهذا لا إشكال فيه، ويجوز أن يتراخى عن الإجاب فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري يفكر، لأن الإنسان قبل أن يبتعي الشيء يجد في نفسه رغبة فيه، فإذا قال بعتك ربما يتريث وتزول هذه الرغبة. وأحب شيء إلى الإنسان ما منع، ولهذا تجد الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يرمي الطير يكون عنده رغبة في هذا الطير، فإذا رماه وسقط على الأرض صار لا يساوي شيئا عنده. وهذه السلعة التي في يد البائع إذا قال هل تبيعان هذا الشيء بعشرة؟ قال نعم أبيعه بعشرة. فهنا لو تأخر القبول فلا بأس، لكن نقول إذا تراخ عنه فلا بد من شروط. الأول أن يكون في مجلسه، الثاني ألا يتشغل عنه بما يقطعه، الثالث أن يطابق القبول الإجاب. أما كونه في المجلس فهو احتراز مما لو كان في غير المجلس، بأن قال بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرق ثم رجع وقال قبلت، فلا يصح هذا القبول لتغير المجلس. وكذلك لو تشغل بما يقطعه بأن قال بعتك هذه السيارة بثلاثين ألف، قال مررت اليوم بالكلية ووجدت فلانا ناجحا وفلانا نصيبا وفلانا مكملا وقال هذه النتيجة ليست بطيبة ثم قال قبلت، فلا يصح، لأنه تشغل بما يقطعه. فلا بد إذن في صحة هذا البيع، في صحة هذا العقد، من أن يعيد البائع الإجاب حتى يكون القبول عقبة. وكذلك لابد أن يطابق القبول الإجاب كمية وجنسا ونوعا. فلو قال بعتك شرح ابن عقيل، وده اسم كتاب يا أخوان، بعشرة فقال قبلت الروض المربع بعشرة، فلا يصح لأنه اختلف القبول عن الإجاب. وكذا لو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته بتسعة، فلا يصح لعدم المطابقة. ولو قال قبلته بأحد عشر صح، لأن ذلك في مصلحة البائع، فيقول أخذ العشرة والباقي لك، إذا كان لا يريد أن يمن عليه بالزيادة فالظاهر الصحة، وإن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع، فإذا زاد فقد زاده خيرا، وعادة لا يرد البائع الزيادة، هذا هو الغالب. قوله نعم.
الصفحة القبل الماضية أتبيعوني كذا بكذا، فقال بعتك. الشيخ هنا بيقول إيه؟ أن هذا لا يصح.
نعم، ده هو بيسأله بهمزة هنا للاستفهام.
نعم،
واخد بالك؟
الإشكال
هو ما طلبش منه بيع، ده بيسأله أتبيعني كذا؟ فلو قال أبيعك يرجع يقول له بقى بيعني كذا بكذا، لأن في فرق بالاستفهام. أي نعم. أي نعم، لابد أن يكون في مجلس واحد تجدد البيع ثاني، تجدد الصيغة مرة أخرى. معي؟ نعم. نعم. خلاص احنا بنفاصل حتى نتفق على ثمن معين. الشيخ بيتكلم يا اخواننا بهذه الاشياء على اساس اتفق البائع والمشتري. يعني انا رحت عند اخينا بشتري منه شيء معين، بيعني هذا ب10، قال لا مش جايبه اصل 8. قعدنا نكسر في دماغ بعضنا لحد ما اتفقنا على امر معين. خلاص هو ده القبول والايجاب. معايا مشايخ؟
لم يتفق وذهب ثم عاد مرة ثانية وأعطاه المال وأخذ البضاعة بدون أن يتكلم معه.
بيع المعاطاة.
يعني ممكن نبدل دي بدي.
بيع المعاطاة. خلاص معايا يا فضل. وهي الصيغة القولية وبمعاطاة وهي الفعلية. إذا للعقد صيغتان، صيغة قولية وصيغة فعلية. الصيغة القولية هي الإيجاب والقبول، الصيغة الفعلية هي المعاطاة، وهي أن يعطي كل واحد الثاني بدون قول. ولها ثلاث صور: أن تكون معاطاة من الجانبين، أن تكون معاطاة من البائع، والثالثة أن تكون معاطاة من المشتري. مثالها من الجانبين أن يكون هناك أدوية مثلا قد كتب عليها سعرها ووضع إلى جانبها وعاء للثمن، فيأتي المشتري ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء، هذه معاطاة من الجانبين. معاطاة من البائع، قال المشتري أعطني هذا الدرهم بهذا الدرهم خبزا، فأخذ البائع كيس الخبز وأعطاه للمشتري، هذه معاطاة من البائع. معاطاة من المشتري، قال البائع خذ هذا الكتاب ب10 فأخذه المشتري ولم يقل قبلت ولكن أعطاه 10، فالمعاطاة هنا من المشتري، فالبائع قدر الثمن وأوجب فقال بعتك هذا الكتاب ب10، أو قال خذ هذا الكتاب ب10 فأخذ المشتري ولم يتكلم وأعطاه 10. وهذا يدلنا على أن مسألة المعاملات أمرها سهل، يرجع فيه إلى ما تعرفه الناس، والناس كلهم قد تعرفوا على أن هذه المعطاة تعد عرضا واضحا. ولكن يعني نعرفه أن دليل صحة عقد بيع المعطاة الإجماع. القولية وهي الإجاب والخلاصة أن العقد البيع صيغتين، قولية وفعلية. القولية هي الإجاب والقبول، والإجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، وقد ذكرنا شروط القبول. وأما الصيغة الثانية فهي الصيغة الفعلية وهي المعاطاة، وعلل الشارح بعلة ينبغي أن نفهمها، قال لعدم التعبد فيه، أي لأنه لا تعبد بالصيغة، فكل ما دل على العقد فهو إيه؟ فهو عقد. قوله ويشترط التراضي منهما اللي هما من مين؟ البائع والمشتري. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع ذكر شروطه، وكان الأولى أن يذكر حكمه لأن التعريف يستلزم تصور الشيء، وبعد التصور يكون الحكم. ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني قبل أن أحكم ينبغي أن أتصور، أما أنك تحكم بدون تصور لا بد أن يكون الحكم خطأ. قال ابن القيم في النونية: إن البضارة برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان، فالبيع جائز، وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. النظر الصحيح اللي هو التعديل العقلي، لكن لابد فيه من شروط. ومن حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطا، وللعقود شروطا، وللتبرعات شروطا، لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كانت شرطا فيه، وإلا صارت المسألة فوضى. فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام، ولهذا كان للبيع شروط، وللإجارة شروط، وللوقف شروط، وللرهن شروط، وهلم جر حتى تنضبط الأحكام والعقود. وهذه الشروط التي يذكرها العلماء أو الأركان أو الواجبات ادعى بعض الناس أنها بدعة، ولا يجوز التصنيف على هذا الوجه، فيقال لهم إن تعبدنا لله بذلك التصنيف فبدعة، وإن أردنا تقريب العلوم إلى طالبيها فليس ببدعة. وما زال الناس يؤلفون بالأبواب والفصول والكتب، نعم إذا وضع شرط لا دليل عليه فحينئذ يرد، أما مع الدليل فليس فيه إشكال. والرسول صلى الله عليه وسلم يذكر أحيانا ما يدل على ذلك قوله سبعة يظلهم الله في ظل، مع أن هناك آخرين يظلهم الله غير هؤلاء السبعة، وكقوله ثلاثة لا يكلمهم الله وما أشبه ذلك. فالبيع له شروط سبعة، فإذا قال قائل ما الدليل على هذا الحصر، فالجواب التتبع. الشروط دي لازم تحفظ وعن ظهر قلب. يقول التتبع أي أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لابد من شروط يصح بها البيع وهي سبعة، وسنبين إن شاء الله أن هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور: الظلم والغرر والربا، لكن التفصيل حسب. معنى كلمة إن الشروط السبعة تدور على هذه الثلاثة، يعني الشروط السبعة مدارها على منع الثلاث، منع الظلم والغرر والربا. وساعات بيشيلوا بدل كلمة الظلم يحطوا الجهل. يبقى أي حرمة في أي بيع تأتي من هذه الثلاثة: البيع ده فيه جهالة، البيع ده فيه غرر، البيع ده فيه ربا. جهالة يعني إيه؟ بعله قال له شوف الترعة دهية من أول هنا لحد هنا فيها سمك جوه، واخد بالك؟ اشتريهم يا راجل بخمسين جنيه. طب يا عم فين؟ هو مدالي جوه بس ما مش أنا هيطلع لك على طول، واخد بالك؟ يبقى هذا جهالة. غرر غره ضحك عليه معايا كده. ربا اللي هو ايه؟ سيأتينا بإذن الله بالتفصيل. يبقى الشاهد من هنا حرمة البيع بتأتي من كم وجه يا أبا عمر؟ اللي هم لا أنا ما قلتش الجهالة والغرر والربا، الجهالة اللي هي الظلم، واخد بالك؟ الشروط السبعة يا شيخ راجب اللي اشترطها العلماء واطبقت كلمتهم عليها تمنع هذه الثلاثة، تمنع ايه؟ هذه تمنع وقوع هذه الثلاثة في أي ايه؟ في أي بيع. ما ده سيأتينا بقى بإذن الله في شروط البيع، لابد من إظهار العيب. أي نعم، يعني أنت عنده سيارة فيها وفيها وفيه، يا عم البيع سيارة ببيعها بكام بكذا، فيها إيه؟ والله بص لازم يخبره، لابد فيها كذا وعملت فيها كذا، واخد بالك؟ يخبره دايما كده. كلما صح المعتقد في أمر الرزق كلما كان البيع أوضح من شمس النهار. هو خبى العيب ليه؟ حتى لا يعلمه المشتري. طب ولو علمه سينقص السلع، يبخس أو ما يشتريش وهو عاوز يبيع. لا، عشان كده حديث إيه؟ البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن صدقا. أهي دي صدق بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما. ده الأصل. نعم،
لو هو شيخنا قال له ارخص هذه السيارة واشتريها كما هي،
نعم،
بدون أن يعلمه ما فيه،
لا يحل له. ما هب أن فيها عيب وأنت حاذق، أودتها لصنيعي خريت ماهر وعمل البيع كما يقول عم زي بتاع بلاده، لا قوله لا، قوله بص الشاسيه ده هو مكسور واحنا لحمناه من الحته ده، هي خلاص انت ده مش باين، ده كانه بتاع بلاد. قوله زي بتاع بلاد بالظبط. اما انك يكون فيها عيب فتكتمه لا يحل لك ابدا. لذلك لما دخل محمد بن واسع السوق وكان معاه حمار بيبيعه، ومعنى كلمه بيبيع حمار زي واحد بيبيع مرسيدس، واخد بالك؟ ممكن يكون حمار له شأن. اصل البعض يقول لك يتأفف لما يذكر هذه الامثله، لا. فدخل الرجل بيقول له يا ابن واسع أتبيع الحمار؟ قال له ببيع. فقال له شوف بقى الدقة فين، فقال له يا ابن واسع أترضاه لي؟ قال لا، الحمار معيوب اشتري على عيب، واخد بالك؟ هو ده. يبقى انا ببيع حاجة يا اخي فيه وفيه 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 كل العيوب دي، وانا ببيعها بكذا كتير، والله عاجبك عاجبك مش عاجبك امشي، وانتهى الامر على ده. أما الغش والتدليس سيأتينا بإذن الله. وعلموا رحمكم الله أن إذا كان في العيب في البيع عيب وسترته اعلم أنك أكلت الحرام. وهيجينا إن شاء الله من ضمن خيارات البيع خيار العيب. يعني إيه؟ واشتريت السلعة فوجدت فيها عيبا، وحكم أهل الاختصاص أن العيب قديم، خلاص أرد عليك شرعا أو أطالبك بإرش العيب. إرش العيب يعني الفرق بين السليم وبين الإيه وبين المعيب. واضح يا مشايخ؟ فضل يعني. قاعد عليا؟ أيوة نعم. ما ينفعش، لا يحل، لا يحل مطلقا. أهو التلت الأمور دولت دولت هم أساس البيع، الجهالة ها والغرر والإيه والربا، هذا لا يجوز مطلقا. اتفرج على السلعة وأنا أعلمك بما فيه. نعم ها، ما هو سات إن هو غرر بيغر بالبضاعة ويصفها بغير أوصافها الحقيقية. أي واحد
استخدام المعارض في البيع
لا يجوز. نعم نعم. لا، تقريب العلوم يعني احنا الصحابة الأكابر رحمة الله رضي الله عنهم والتابعون ما كانوا يتكلمون في أصول الفقه، لما كانت لغتهم ومشاهدتهم للنبي صلى الله عليه وسلم توضح لهم المعنى المراد. بعد ذلك تباعد الزمان فكان لزاما لأهل العلم أن يضبطوا العلوم حتى نصل إلى الحكم الشرعي الصحيح. يبقى دي زي ما مليتك قبل كده، علوم أصلية، علوم إيه فرعية اللي هي مستنبطة، علوم آلة لاستنباط العلوم الفرعية من العلوم الأصلية، مش ده اللي احنا ملناه؟ طيب لازم منه. نعم يا أحمد.
شفنا لو واحد بقى لواحد بالسفر وقال له لا بالجواب بتاعه مش مرخص وهو مرخصوش خالف الشروط ومرخصوش، هل ده من أكل حرام؟
هو مش معاه شهادة بيانات؟ طب والبالك مش هو معاه اصل يعني الموتوسيكل ده مش مسروق يبيعه، كن بقى ان هو يرخص ام يرخص دي مخالفه لولي الامر ترجع له هو، مالهاش علاقه بالبيع.
اذا كان صاحب السلعه عارف ان السلعه دي ممكن فيها عيب بعد ما يبيعها
يقول له لازم اقول له خد العربيه اهيت وهي بالظبط كده ايه اسبوع والموتور هيفوت خلاص ربنا انت يا مشايخ كتاب البيوع من الكتب المهمة جدا لطالب العلم، لأن لا ينفك آدمي عن بيع وشراء، زي موضوع النكاح والطلاق دي أمور يعني نلمسها فلا بد أن نتقنها الإتقان المطلوب منا شرعا. طيب وصلنا لحد فين يا مشايخ؟
شرط الأول يا عمر.
حاضر.
وشرط التراضي منهم.
لحظة واحدة. ويشترط التراضي منهما، هذا هو الشرط الأول، التراضي منهما أي يشترط التراضي من البائع والمشتري، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. اكتب عندك. والآية على ظاهرها ويأكل الإنسان ما له بالباطل إذا أنفقه في الحرام. ويأكل الإنسان ما له بالباطل إذا أنفقه في الحرام، يبقى أنت معك فلوس أنفقتها في حرام أكلت الحرام. ومعنى تجارة عن تراض أي تجارة صادرة عن تراض منكم. الثاني أي الدليل الثاني على شرط التراضي من السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه إنما البيع عن تراض. الثالث من الأدلة النظر الصحيح يقتضي ذلك أيضا، لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا، فكل إنسان يرغب في سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول أشتريتها منك بكذا قهرا عليك، وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضاء. قوله فلا يصح من مكره بلا حق، معي يا أستاذ محمد؟ أي لا يصح البيع، يبقى منعد هو تكلم عن التراضي من الطرفين الاثنين اللي هو البائع والمشتري، واخد بالك؟ هينتقل بقى ما ينافي التراضي اللي هو الإكراه. قال لا يصح البيع من مكره بلا حق، والمكره هو الملجأ إلى البيع أي المغصوب على البيع، فلا يصح من المكره إلا بحق، فلو أن سلطانا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها، فإن البيع لا يصح. كلمة لا يصح يعني لا تترتب عليه آثار، لأنها صدرت عن غير طراد. ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الحياء والخجل لم يبع عليك. لذلك من الطرائف، بس ده كلام الصحابة لبعضهم ما يخصناش، عمر بن الخطاب تعثر فراح يستلف من مين؟ عمر بن الخطاب
تعثر
يعني عاوز فلوس، فراح يستلف من مين؟ من عبد الرحمن بن عوف. فقال له عبد الرحمن: يا امير، تركت اصحابه تركت فلان واتيتني؟ قال: نعم، اعرف شحك ولن تترك لي مال، فلو اخذت من الغير لاستحى مني فاتيت اليك. اتفهمت؟ هتشوفها لحد ايوه كده. يقول: ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل، لأن هذا وإن لم يصرح به بأنه غير راض، لكن دلالة الحال على أنه غير راض. وقوله: فلا يصح من مكره بلا حق، أفادنا رحمه الله أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس، لأن هذا إثبات للحق، أي إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا. مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه، وحل الدين فطالب الدائن بدينه. ما معنى الدائن يا شيخ ياسر؟ أنا بقول لك ما معنى الدائن، ما تلفش وضوء، ما ليش دعوة محمود، محمود معاه فلوس. إيه معنى كلمة الدائن يا ولد؟ صاحب المال، ركز شوية. الدائن صاحب المال، مدين اللي هو إيه؟ أخذ المال. يقول: ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، ففي هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته لأجل أن يستوفى صاحب الحق حقه فيرغم على ذلك. طبعا هنا المسألة دي مسألة إيه؟ قضايا أعيان وقانون ومحكمة، وإحنا بنتكلم على حكم إيه؟ شرعي. مثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين، وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها، فطلب أحد الشريكين من الآخر أن تباع فأبى الشريك الآخر، فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع، لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه. زي بالضبط مورث ترك عينا، وهذه العين لا تصلح للقسم، يبقى لازم يجبر أحدهما على البيع أو يجبرا على البيع. المورث ترك جاموسة مثلا، طب هنعمل فيها دي؟ قال لك لا، نقطعها نصين، ما ينفعش. يبقى في هذه الحالة بيبقى فيه هنا إيه؟ إجبار، وهنا إكراه بحق أم بباطل؟ بحق. زي بالضبط المورث ترك شقة عبارة عن غرفة بمنافعها، وترك مثلا 10 من الأولاد، طب هيقعدوا زي الأولاد؟ يبقى في هذه الحالة بد أن تباع لازم. ليه؟ لأن هذا إكراهم بحق، بقاؤها كما هي ليس فيه منفعة، والشرع أبى ذلك.
للبيع.
خلاص ده مرهون بقى، وفي مشكله ما ينبعش.
الارض مثلا بين اخوات، ولد وبنت، والولد عايز يبيع الارض بخس، عايز يبيعها مش بثمن، اقل من ثمن،
لا طبعا هذا لا يجوز. يقول: فالضابط إذن انه اذا كان الاكراه بحق فان البيع صح، ولو كان البيع غير راض بذلك. يبقى هنا اصبح شرط التراضي مش على الاطلاق، يبقى في عندنا إكراه بحق وينعقد البيع وترتب عليه أثره، ولو أن أحد طرفي البيع غير قابل لهذا الأمر وكاره، لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره، فيكون ذلك جائز. مسألة ذكرها في الروضي: إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه، بمعنى أنه جاءه إنسان ظالم وأكرهه وقال له: لابد أن تدفع لي الآن 100,000 ريال وإلا حبسته، والرجل ليس عنده شيء، فباع بيته ليسدد 100,000 ريال، فما حكم بيعه لبيته؟ الجواب: إننا إذا طبقنا مسألتنا هذه على هذا الشرط، فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت أو أكره على دفع المال؟ الجواب: أكره على دفع المال، فجائز أن يذهب إلى شخص يستلف منه أو يستقرض أو يأخذ من الزكاة وما أشبه ذلك. إذن فهو لم يكره على بيع البيت، فيكون البيع صحيحا. بقي أن يقال هل يكره أن يشترى منه بيته لأنه مكره على بيعه ولا يرغب ولا يرغب أن يخرج عن ملكه؟ الجواب قال الفقهاء إنه يكره أن يشترى منهم. وقال شيخ الإسلام لا يكره، لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسننا إليه لدفع ضرورته. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، إذا كان الناس كلهم سيضربون عن شرعه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المكره، فهنا نقول يحرم الشراء منه، ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكراه. أما إذا كان المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه. ودي القاعدة العامة اللي قرار الفقهاء، جواز إتلاف بعض المال لإنقاذ بقيته. فيما المعين خلاص هو هيروح كله، فإحنا في هذه الحالة أتلفنا بعضه حتى لا يضيع الباقي أو لا يضيع كله. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قوله أن يكون العاقد جائز التصرف، هذا هو الشرط الثاني. يبقى الشرط الأول إيه يا مشايخ؟ التراضي، خرج منه الإكراه بإيه؟ بحق. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، هذا هو الشرط الثاني، أن يكون العاقد جائز التصرف. والعاقد هو البائع والمشتري، وهنا قلنا جائز التصرف ولم يقل جائز التبرع، وذلك لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو المشتري جائز التبرع، بل يشترط أن يكون جائز التصرف، فالتبرع أضيق من التصرف. فمن جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه. ليه أخوان؟ لأن التبرع لا يكون إلا بالملك. معايا أخوانا كده؟ بإيه؟ بالملك. يبقى هنا جائز التصرف، هو تصرف بناء على توجيه، أما أنه هو يقول جائز التبرع لا، هذا تضييق. وجائز التصرف من من جمع أربعة أوصاف، أن يكون حرا. ركزوا بقى عشان نشوف العيال وهم رايحين يشتروا بسكوت إيه الحكم. معايا؟ ما انت بتشيع بنتك عندها خمس ست سنين وتجيب لك مثلا إريال ولا برسيل ولا حاجات من ديت يعني، وهي ما فيش بقى، واخد بالك؟ أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا. فالأول أن يكون حرا وضده العبد، والعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده. لما؟ لأنه ليس له مال، لأن سيأتينا إن شاء الله من جملة الشروط ملكية البائع للمبيع ملكه. طب والعبد ما يملكش حاجة، يبقى يبيع إزاي؟ فقال لك أنا بإذن سيده. ووجه ذلك أن العبد لا يملك، فما في يد العبد ملك لسيده. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. يعني مثلا أنت بتبيع عبد، العبد ده له ممتلكات خاصة، عنده ممتلكات خاصة بقى، واخد بالك؟ فهنا هذه الممتلكات لسيد العبد. ليه؟ لأنه أصلا العبد وماله لسيده. طب اللي بيشتري قال لك لا، أنا هاخد العبد اللي عندك ده بحاجاته، عنده بقى بغلين ثلاثة، عنده حصانين، عنده كذا، هاخد كله بحاجاته، فاشترط عليه وقيم ودفع. يقول فهنا نقول العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده. الشرط الثاني اللي هو من مسألة جائز التصرف، ده هو أصلا ما يورثوش، ده هو ماله من أصله ما يرثوش. في فرق بين أصلا، خليه ده غير في الفاضي، في فرق نقول يرث يبقى المال مش ماله ولكن آل إليه عن طريق الإرث، وفي فرق إنه هو ماله، يبقى مالي هورثه إزاي بقى؟ هو ما كانش مالي العبد، ده هو مالي في الأصل. فإذا مات العبد ما تركه من المال فهو إيه؟ لسيده، ما نقولش يرثه. معايا مشايخ؟ يقول فهنا نقول العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده. الثاني أن يكون بالغا وضد البالغ الصبي، ولهذا قال المؤلف: فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي حتى وإن كان مراهقا له 14 سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء، فإنه لا يصح بيعه لأنه صغير لم يبلغ. والدليل على ذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين: شرطين متفرقين أم مجتمعين؟ مجتمعين، بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ والرشد. يبقى الشرط الأول أن يكون حرا، الشرط الثاني أن يكون بالغا، الشرط الثالث أن يكون عاقلا، وضده المجنون، فالمجنون لا يصح تصرفه، ومن ذلك المهدري لا يصح بيعه. فلو أن رجلا أصيب بالهدرات أي هرم وكبر وجاء إلى سن وقال له أنا أبيع عليك بيتي وسيارتي، فلا يصح البيع منه لفقد العقل. ومن شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلا. يبقى عندنا الحرية والبلوغ والعقل، بعد ذلك إيه؟ أن يكون رشيدا. والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه، كأن يبيع الشيء الذي يساوي 100 ب10 أو يشتري ما يساوي 10 ب100. فالمهم أنه يحسن التصرف، وضد الرشيد السفيه. ولهذا قال المؤلف وسفيه، أي ولا يصح تصرف سفيه بغير إذن ولي، فإن أذن وله فلا بأس. والولي هو من يتولى مال السفيه، وسيأتي إن شاء الله في باب الحجر من الذي يتولى مال السفيه، ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين. المطلق بأن يقول خذ هذا المال واتجر به، والمعين أن يقول هذا المال اتجر به في شيء معين كبيع الدجاج أو بيع البضوع أو بيع الأشياء الخفيفة. هذا ظاهر كلام المؤلف، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل يقال بغير إذن ولي في الشيء المعين، بأن يأتي إليه ويقول أنا أريد أن أشتري مثلا دبابة. دبابة ديت اللي هي لا لما أقول لك حاضر اللي طبعا العادة محكمة، والشيخ بيتكلم بعرف بلدي. انتوا عارفين العربية اللي عندنا هنا اللي هي السوزوكي اللي هي لها صندوق؟
ها؟
لا لا مش ربع نقل، ثمن نقل. لا طول بالك معايا يا مشايخ، انا بكلمك عن واقع هناك. هناك سيارات عارفين السوزوكي اللي هي المشهوره في بنها ديت، في منها عربيه بصندوق بيسموها هناك في السعوديه الدبابه، اما عندنا هنا ايه مصور. شوف اللي ماشي كده كويس. يقول فيقول اشتري، او ياتي له ويقول انا اريد ان ابيع دبابي مثلا، فيقول بيعه الا في الشيء اليسير الذي جرت العاده باعطاء الصغار اياه فلا باس. اهي ديت. يبقى هنا مساله ابنك بيشتري لك وبنتك الصغيره لم يبلغوا الحلم فيما جرت به العاده. راح بقى يشتري كيلو رز، يشتري كذا، اديته ورقه يعتبر اذن له. ولكن ابنك مثلا عنده 10 سنين راح يشتري مثلا ب 100,000 جنيه ذهب، ما ينفعش. راح يشتري مثلا سياره، يشتري بيت، ما ينفعش. لما؟ لابد من يكون ايه؟ بالغ.
يعني العيال الصغير الصغير لابد توجهه يروح يشتري ايه؟
اي نعم.
يعني تقول له روح اشتري لك كيس شيبسي مثلا.
لا لا، او انت اعطيته اموال ليشتري، ادنت له اذنا مطلقا. يعني ابن قالك قال لك عاوز اشتري، خد. مش ده اللي بيحصل؟ وبالذات بقى لو مراتك بسطت لك بتدفع على طول. واخد بالك انت ازاي؟ اه؟ ففي هذه الحالة خلاص الولد يروح يشتري وخلاص. ولكن هنا ايه؟ ما تعرف عليه الناس انه يسير. واضح يا مشايخ؟
شيخنا لو صاحب المال نفسه عنده شيء من السفر، يعني مش مقدر قيمة الحاجة اللي عنده وهيباعها بخس.
لا يحل للمشتري ولا يجوز، وهذا من الغرر وسيأتي بإذن الله. ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاء لهما من غير مراعاة المصلحة المالية؟ الجواب لا. ولذلك نقول يحرم على الولي أن يأذن بدون مصلحة، لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. قوله وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. يبقى الشرط الأولاني إيه؟ ها تراضي. الشرط الثاني أن يكون المتعاقدان جائز التصرف، اللي هو الحر البالغ العاقل الرشيد. الكلام ده في البائع والمشتري ولا البائع بس يا شيخ طارق؟ البائع والمشتري. الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هذا هو الشرط الثالث، أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أي أن تكون العين التي وقع عليها العقد مباحة النفع بغير حاجة. وهذه تقتضي ثلاثة شروط: أن يكون فيها نفع، أن يكون النفع مباحا، أن تكون الإباحة بلا حاجة. فخرج بقولنا مباحة النفع محرمة النفع، مثل آلات اللهو فإنه لا يجوز بيعها لأن منفعتها محرمة، وكذلك الخمر لأن منفعته محرمة. اكتب عندك ومرجعية التحريم للنفع إلى شريعة الإسلام فقط، ومرجعية التحريم للنفع إلى شريعة الإسلام فقط. الثاني ومرجعية تحريم النفع إلى شريعة الإسلام فقط. يعني اللي الإسلام يقول عنه محرم يبقى محرم، لا عبرة بغيره من الشرائع. ليه؟ لأن شريعة الإسلام جاءت ناسخة ومهيمنة لكل الشرائع، ودي قاعدة مهمة خدوا بالكم منها كويس، لأن البعض يقول لك أنا ببيع وبشتري وفي شريعتهم جائز، لا، أو ببيع لأجل أضرهم وأنا بتاجر في المخدرات، أه بس عمر ما بعت المسلم، واخد بالك؟ هذا كله محرم ولا يجوز، لأن شريعة الإسلام هي الحكم على التصرفات لا غيره. طيب، يقول: وخرج بقول أن يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات فلا يصح بيعها. فلو أن شخصا جمع صراصر في إناء وقال الإنسان أبيعك عليك هذه الصراصر فلا يجوز بيعها لأنها ليس فيها نفع، لكن لو جمع جرادا في إناء وقال أبيع عليك هذا الجراد فهنا يجوز البيع لأن فيها نفعا مباحا. إذا الحشرات لا يجوز بيعها لأن ليس فيها نفع. اكتب عندك: وضابط النفع أمر نسبي ويرجع فيه إلى العادة. وضابط النفع أمر نسبي يرجع فيه إلى العادة. واضح يا مشايخ؟ يبقى احنا عندنا هنا القاعدة العامة أن يكون المبيع فيه منفعة إيه؟ مباح. طيب، في الصدر المتقدم مثلا يعني ما كانوا ينتفعون بهذا الشيء بل كان يهمل ويلقى، واللي يجي يشيله نديله فلوس. مع التقنية الحديثة وتقدم العلوم والكلام ده كله أصبح هذا الشيء كله نفع. خلاص؟ يبقى العلة موجودة ولا مش موجودة؟ موجودة. انتبهوا لدي كويس معايا يا مشايخ. يبقى نفع علمي مثلا، بناخد مثلا كذا حشرات ولكن بنجري عليها أبحاث وأمور ونستخلص منها ما ينفع البشرية. خلاص؟ يبقى الحكم معلل ولا مش معلل؟ معلل. يبقى جاءت العلة يأتي معها الحكم. مفهوم يا مشايخ القاعدة دي؟ رجالة، زي بالظبط ما هيجي لنا مبحث أو ذكرناه تقريبا اللي هي تحلية مياه المجاري، فاكرينه؟ ماشي، عاوز تقول ايه؟
لو الأمر مثلا من أجل الزينة، هل هذا يعد
زينة ايه؟
مثلا زينة في البيت مثلا؟
لا، ما هي الزينة أصلا من الأمور المنفعة المباحة، ولكن بينظر هل فيها إسراف أم لا؟ توقف عليه. معايا يا مشايخ؟ نعم. لا، هنا بيسأل عما يستخرج من الخنزير. هناك فرق بين ما يستخرج من المحرم، واخد بالك، ويحرم استخدامه ونستخدمه في كذا، هذا لا يجوز البت ابدا بحال من الاحوال. معايا يا اخواننا كده؟ طيب،
العصافير البلاويه والحاجات دي اللي هي الغاليه
سياتي ان شاء الله كل ده، نكمل كلامنا. وخرج بقولنا ان يكون فيه نفع ما لا نفع فيه كالحشرات فلا يصح بيعها. فلو ان شخصا جمع صراصر في إناء وقال لإنسان أبيع عليك هذه الصراصر فلا يجوز بيعها لأنها ليس فيها نفع، لكن لو جمع جرادا في إناء وقال أبيع عليك هذا الجراد فهنا يجوز البيع لأن فيها نفعا مباحا. إذا الحشرات لا يجوز بيعها لأنها ليس فيها نفع. وقولنا من غير حاجة احترازا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب، فالكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا بل لحاجة كالصيد والحرث والماشية فلا يصح بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيد ولو كان معلما، مع أن فيه نفعا مباحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. طبعا فيه رواية عند النساء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، وهذه الرواية الزيادة هذه منكرة، وحكم عليها أهل العلم بالبطلان وأن بيع الكلاب لا يصح على الإطلاق. معايا مشايخ؟ وأما الهر فالواقع أن فيه نفعا لأنه يأكل الفأر والحشرات والأوزاغ والصراصير وبعض الهررة، يدور على الإنسان إذا نام وتجد لصدره صوتا وحركة، وإذا قرب من الإنسان نام أي حشرة ضربها بيده ثم إذا اشتهى أكلها أو تركها فهذا نفع. ولهذا قال الفقهاء إنه يجوز بيع الهر، لكن قد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه وحمل الحديث فيه النهي على هر لا فائدة منه لأن أكثر الهرر معتد، لكن إذا وجدنا هر المربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأن فيه نفعا، طبعا منفعة مباحة زي ما اتفقنا. وأما بيع الميتة فالميتة فيها نفع مباح لكنه للضرورة ولهذا حرم بيعه. إذا مباح من غير حاجة، وهل نقول من غير ضرورة أو نكتفي بقولنا من غير حاجة؟ الثاني، لأنه إذا كان لضرورة فهو من باب أولى فلا. أما إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعا مطلقا، مثل جلد الميت إذا دبغ، فالمشهور من المذهب أنه لا ينتفع به في كل شيء، وإنما ينتفع به في اليابسات، وبناء على هذا يقولون لا يصح بيعه لأن نفعه ليس مطلقا بل هو نفع مقيد، فيشترط أن لا يكون النفع مقيدا، فإن كان مقيدا فإنه لا يصح بيعه لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع. لكن الراجح في جلد الميتة أنه إذا كان يطهر بالدباغ يصح بيعه. يعني أخونا بيسأل عن مسألة نهي بيع الهر، ولهذا اختلف العلماء فيها، ونهي عن ثمن الكلب أو بيع الكلب مع أن فيه نفع، فلماذا اختلف العلماء في الهر ولم يختلفوا في الكلب؟ لا، وقع اختلاف في بيع الكلب المعلم، اختلاف مشهور بين أهل العلم، وخبلك والراجح العدم إلا في قضايا أعين. أما الهر فالصواب المنع لعموم الحديث الوارد في ذلك. ما احنا قلنا هو كله نوع واحد. اتفضل يا اخي.
بالنسبه للكلب المعلم، لانه تمكن من الكلب المعلم اللي عند رجل يعلم الكلاب، فلان يقتل الكلب
اللي بس. لا، احنا برضو نريد ان يكون كلامنا فيه شيء من الواقعي. العلماء تكلموا عن كلب الصيد وقاسوا عليه كلب الحراسه، مع الاخذ في الاعتبار من امسك كلبا من غير صيد او حراسه انقص كل يوم من اجله قراطا. ودايما قضايا الأعيان لا تعمم، لا تعمم، فالعلماء اتفقت كلمتهم على من أمسك كلبا غير كلب صيد أو حراسة أنقص كل يوم من أجله قراطان. وفي رواية صحيحة عند مسلم من حديث أبي هريرة وكلب حرث، يعني يحرس الحرث الأرض يعني، فهذا لا بأس به. أما الشراء فمختلف فيه بين أهل العلم. طب أنت اضطررت لكلب حراسة، اضطررت ولا سبيل لك إلا الشراء، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، كمثل ما استخدمه رجالات المباحث في الكلاب وغير ذلك، هذا من هذا الباب. أما العموم عموم، وأما القضايا الأعيان فالأمر غير العموم. نرجع فين فين هم لا ما هو لا لا لحظة واحدة، هنا بيقول الكلام إذا خالف الدين فضربه بعرض الحد، ومن يخالف في ذلك؟ ولكن لابد أن نلاحظ مسألة الضرورة. الضرورة يعني العلماء قالوا إيه؟ ويجوز أكل الميتة للضرورة. الكلام ده نقدر نضرب بعرض الحد؟ لا، محرم مع اضطراء مع إيه؟ مع ضرورة، ولا واجب مع عكس، مش ده اللي إحنا عليه؟ لا.
شوف يعني لو أنا جار في الشارع عنده كلب وبيزي وما اللي هو محتاج للحرس ولا كده، زي دلوقتي عادة الجار، عادة دلوقتي الناس بياخدون المنظر وجاره قتل وكده، ما عرفوش.
لا، مسألة قتل الكلاب الذي يتخذها الجيران كما قال أخونا للمظاهر وخلافه لا شك أن هذا محرم. أما مسألة قتله يرجع فيها إلى المصلحة والمفسدة. لازم. تفضل دكتور. لا يأثم من أكل الحرام، هذا لا شك فيه. معي مشيخ يقول كالبغل والحمار، البغل حيوان متولد بين الحمار والفرس، وهو أن ينزو الحمار على الفرس فتلد ما يسمى بالبغل، وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع الخيل، وحكمه أنه حرام لأنه متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز فغلب جانب التحريم. لذلك انظر لقوله تعالى والخيل والبغال والحمير، جاء البغال بين الخيل والحمير لأنه متولد منهما. مفهوم يا مشايخ؟ فإذا قال قائل كيف نغلب جانب التحريم ولماذا لا نغلب جانب الحل، العلماء يقولون إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على وجه لا تميز بينهما غلب جانب التحريم، لأن اجتناب الحرام واجب ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال، واجتناب الحلال حلال، فأنا إذا اجتنبت الحلال لا حرج علي، لكن لو فعلت الحرام فعلي الإثم، لهذا غلب جانب التحريم. وقيل إن البغل حرام لكن يجوز بيعه، لأنه ما زال المسلمون يتبايعون البغال من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وكذلك الحمار يجوز بيعه، والدليل الإجماع، فالمسلمون مجمعون على بيع الحمير من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فإن قال قائل مشكل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. خذوا بالكم الحديث ده لأن فيه إشكال، والبغل حرام والحمار حرام، فكيف نقول بحل البيع؟ فنقول حرم ثمنه أي ثمن ذلك المحرم. ولهذا لو اشترى شخص بغلا ليأكله فهو حرام عليه، فلا يجوز أن يأخذ على شيء محرم عوضا وهو يشتريه لا لأكله ولكن لركوبه وركوبه والانتفاع به حلال، فلا يعارض الحديث. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي حرم ثمنه إذا اشتريته من أجل المنفعة المحرمة. اتفهمت؟ من أجل الإيه؟ المنفعة الإيه؟ المحرمة. يبقى هنا الحمار والبغل مثلا والكلب والقط، خلينا في الحمار والبغل له منفعة مظبوط كده، والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة مظبوط. طيب أنا اشتريته لا لأجل هذه المنفعة المباحة بل لأمر آخر منفعة محرمة، يبقى لا يجوز. واضح يا مشايخ؟ يبقى قول النبي إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أي الثمن يحرم لأجل النفع المحرم، أما النفع المباح فلا بأس به. نعم.
بالنسبة للبغل وهو أن ينزل ثمار على الفرس كده معلومة صحيحة ولا عكس؟
لا، هي اللي عرفوا أن هي صحيحة، اللي عرفوا أن هي صحيحة. تفضل يا أخي.
أقصد يعني
الحمار
على البغل
من عائد الحمار
على الفرس
أم
العكس؟
والبغل غير
الجحش يا مولاي. غير لا اللي قاله الشيخ هو الصحيح. تفضل يا اخي. ايه قاعد عليا؟ السؤال يا شيخ زكريا. طيب حاضر. السؤال حاضر. أخونا يسأل عن حديث مسلم، حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح إن الله حرم بيع الميت والخنزير والخمر والأصنام، الميت والخنزير والخمر والأصنام. فقال الصحابة يا رسول الله أرأيت شحوم الميت فإنه يستصبح بها وتطلى بها السفن؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام. ثم قال لعن الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها أو جملوها ثم أذبوها وأكلوا ثمنها. إن العلماء اختلفوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام لما قالوا يا رسول أرأيت شحوم الميتة تطلى بها السفن ويستصبح بها، فقال لا بل هو حرام. لا بل هو حرام، هل عائد على الانتفاع المذكور أم عائد على البيع ولو من أجل الانتفاع؟ السؤال واضح؟ تاني عشان كنت نايم. ماشي. قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ويستصبح بها ويدهن بها، فقال صلى الله عليه وسلم لا بل هو حرام. بل هو حرام بقى الانتفاع المذكور أم أن البيع الحرام ولو من أجل الانتفاع المذكور؟ الصواب أن البيع حرام ولو من أجل الانتفاع المذكور، وأما الانتفاع فلا بأس به. معايا؟ والدليل على ذلك إيه؟ أجمع العلماء على أن الرجل لو كان عنده كلب صيد وأطعمه الميت فلا شيء في ذلك أبدا وقد انتفع به. يبقى الانتفاع بالميت لا بأس به، ولكن الانتفاع بها عن طريق البيع فلا يجوز مطلقا. معايا يا أخوانا؟ يقول ودودة القز، القز نوع من أفخر أنواع الحرير وله دود، هذه الدودة بإذن الله يظهر منها هذا القز وهي بنفسها تطوى على نفسها هذا القز حتى إذا غمها ماتت ويبست، فأخذ هذا القز لكنه بكميات كبيرة وهائلة. فدودة القصد يجوز بيعه مع أنه حشرة لأنه ينتفع به. يبقى هنا لما قال الشيخ في أول الكتاب واحد جمع شوية صراصير وبح لا يجوز لأنه لا ينتفع أي به. طيب طب وجدنا بقى في نفع بها تباع أم لا تباع؟ تباع. أضم لكم أخوانا لحظة واحدة. حاضر لحظة واحدة بس خلص بس الجزء ده. قوله وبزره كذلك بزر هذا الدود الذي لم يصل إلى حد أن يتولد منه القز يجوز بيعه لأنه انتفع فيه. قوله والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. الفيل معروف يجوز بيعه لأنه يحمل عليه الأثقال ففيه منفعة. وكذلك سباع البهائم التي تصلح للصيد كالنمور والفهود والأسد إن كانت تصلح. وكذلك الصقور وغيره. كل سباع البهائم من طائر وماش إذا كان يصلح للصيد فإنه يجوز بيعه لأنه يباع لمنفعة مباحة فجاز كالحمار. قوله إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه مع أن الكلب يصلح للصيد. أليس قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم اقتنائه لثلاثة أمور الحرث والماشية والصيد ومع ذلك لا يجوز بيعه حتى لو باعه لهذا الغرض أي للصيد فإنه لا يجوز. فإن قال قائل كيف منع بيع الكلب مع ما فيه من المنافع ولم تمنع سباع البهائم التي تصلح للصيد؟ قلنا التفريق بالنص. انتبهوا لي كويس احنا بننظر مع الايه مع النص. النص قال لك بيع ده ما بيعش انا دخلا انا ليه التزم بالنص وخلاص. يقول قلنا التفريق بالنص فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا يصح أن تقص سباع البهائم التي تصلح للصيد عليه لدخولها في عموم قوله وأحل الله البيع ولأنها أخف ضررا من الكلب إذ إن الكلب إذا ولغ في إناء يجب أن يغسل سبعا وإحداها بالتراب وغيره من السباع لا يجب التسبيع فيه ولا التتريب فظهر الفرق وامتنع القياس. واضح يا مشك؟ حاضر أوصل حاجة يا ولدي؟ فضل شيء
مساله حضرتك قلت الانتفاع بالميته للاسميه اما الانتفاع بالميته ببيعها
بعض لا ما قلتش كده
نعم
ما قلتش كده انا لا عشان اصحح كلام ولو قلت كده انا غلطان. قلنا المنفعه المذكوره في الحديث بالميته مباح واما البيع الميت ولو من اجل هذه المنفعه فالبيع محرم والمنفعه مباحه. ده اللي نقوله. يبقى لو واحد ايه ماشي في الطريق لقى ميت قام مطلع الدهن بتاعها وباعه الراجل خده انتفع به النفع المباح يدهن بها ويستصبح بها وتطلب بها السفن يبقى هنا النفع مباح والبيع محرم. ده اللي انا قلته.
نعم
ماشي يا اخي فاضل اتفضل.
طيب بعض اصحاب المزارع للدواجن وغير ذلك ربما تنفق عندهم بعض الدواجن فياتي بعض الناس ويشتريها مع حكم هذا البيع
ده يجوز برغم انه بيحطها في مزارع السمك لا يجوز بيع محرم. معايا اخي الفضل اتفضل يا شيخ. ما هو الجلد بقى ده احنا الجلد لان الجلد هو الجلد نجس ولكن لما دوبغ اصبح ايه طاهر فحل بيعه. التتريب يا ابا عمر اللي هو ايه ان يغسله سبع مرات وثمنهن بالتراب اللي هو غسل الاناء الذي ولغ فيه الايه ولغ فيه الكلب. ايوه يا اخي خلاص يغسل الثوب مرة واحدة فقط. نرجع للكلام. يقول فإن قال قائل أليس قد ورد فيما رواه النسائي وغيره استثناء كلب الصيد؟ قلنا بلى ولكن المحققين من أهل الحديث والفقه قالوا إن هذا الاستثناء شاد فلا يعول عليه وأيضا لو صح هذا الاستثناء لكان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب من باب اللغو لأن كلبا لا يصد به ولا ينتفع به في الحرث ولا الماشية لا يمكن أن يباع فلذلك تعين أن يكون النهي عن ثمن الكلب إنما هو في الكلب الذي ينتفع به ويباح اقتناؤه. مفهومة ديت؟ يبقى هنا النهي عن ثمن الكلب المراد هنا النهي عن ثمن الكلب الذي ينتفع به منفعة مباحة. معايا؟ أما كلب لا ينتفع به اسود يعني يبقى لا يجوز أبدا من باب أولى. إزاي هينها عنه النبي صلى الله عليه وسلم والمنفع منه محرمة يبقى لا. قوله والحشرات. الحشرات لا يصح بيعها والعلة أنها ليس فيها نفع فبذل المال فيها إضاعة له وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وعلم من هذا التعليل أنه خذ بالكم لو كان فيها نفع جاز بيعها. واضح يا مشايخ؟ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن النفع العلق لمص الدم والديدان لصيد السمك. يعني الديدان معروفة؟ اللي هي بسموها الطعم ديت، واخد بالك انت عشان نصطاد بها السمك. طيب هي نوع من انواع الحشرات، هي لمص الدم من الجرح. قوله والمصحف رحمه الله رحمة الله على المؤلف في سياق هذه الصيغة، لأنه عطف المصحف على الحشرات أسلوب ليس بجيد، لكن عفى الله عنه، لو أنه أفرده بجملة واحدة لكان أولى، لكن أراد رحمه الله أن المصحف لا يصح بيعه، والدليل على هذا أثر ونظر. أما الأثر فأثر ابن عمر أنه قال وددت أن الأيدي تقطع ببيعه، فجعل آخر ثمنه بمنزلة السارق تقطع يده. وأما النظر فيقال إن كان الإنسان مستغنيا عنه فبدله واجب، فبدله واجب، والواجب لا يجوز أخذ العوض عنه. وإن كان غير مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه، لأنه محتاج له فلا يصح. وتعليل نظري آخر وهو أن في بيعه ابتذالا له، كما تبتذل السلع والمصحف يجب أن يحترم ويعظم. وقال بعض العلماء إنه يحرم بيعه ويصح، وفي هذا نظر لأنه مخالف للقواعد، إذ أن القاعدة أن كل عقد محرم فإنه لا يصح، فهذا القول فيه نظر، فإما أن نقول يحرم ولا يصح، وإما أن نقول بما عليه الجمهور علماء المسلمين وعمل المسلمين أزمنة مطولة أنه يجوز ويصح بيع المصحف. والصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح للأصلي وهو الحل، وما زال عمل المسلمين عليه إلى اليوم. ولو أننا حرمنا بيعه لكان في ذلك منع الانتفاع به، لأن أكثر الناس يشح أن يبذله لغيره، وإذا كان عنده شيء من الورع وبدله فإنه يبذله على إغماض. ولو قلنا لكل أحد إذا كنت مستغنيا عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك لشق على كثير من الناس. عارفين زي إيه بالضبط؟ تحفيظ القرآن نظير أجر، إن لم نقل بالجواز أصبحت مصيبة كبيرة، لأن طبعا تحفيظ القرآن بيأخذ وقت من المحفظ، واخد بالك؟ والوقت ده اللي هو وعاء الأفعال، والراجل المحفظ ده عنده التزامات ولازم وكذا وكذا وكذا. فإن قلنا لا احتسب يقول لك ما عنديش وقت، مش فاضي والله. طب حتى لو 10 دقايق ولا ثانية واحدة معايا. ومن هنا أيضا وجوب بذل المال من ولاة الأمور لأهل العلم، واخد بالك؟ وللمؤذنين ولأئمة المساجد، وهذا لا شك فيه في حله، والإجماع منعقد على ذلك. وأما ما ورد عن ابن عمر فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف، وأن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها، فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلته، فلهذا رأى رضي الله عنه ألا يباع. قوله والميتة، هذا نعم نعم من قال الكلام ده؟ نعم انا بقول لك من قال هذا الكلام، كان يعطيهم ولاة الامور، واخد بالك؟ انا بقول لك كانوا بيعطوهم، بيعطوا لولاة الامور، ولاة الامور بيعطوهم. وقصه طبعا ابن ملجم اسمه عبد الرحمن ابن ملجم، مش كده برضو؟ ها؟ لما عمرو بن العاص قال له ارسل لرجل يعلم الناس القرآن، فقال اتيت ارسلت اليك اطبتك به على نفسي، فابني له دارا واكرمه. طب ودلوقتي ما احنا قلت لك بين اصبحنا بين امرين، ولاة الامور لا يعطون الا القليل، وما يعطونه لا يكفون، فماذا نصنع إذن؟ أجب. أنا بسألك سؤال محدد وواضح معايا. عندنا فتحنا كم كتاب مترخصين من قبل ولي الأمر وبيأخذ مرتب، والراجل قال لك الحمد لله رضا ومشي، واخد بالك؟ هذا الذي يتعاطى أجرا ما يكفي معشار الصبيان في البلد. وفتحنا كتاب تاني قلنا الرجل تعالى حفظ، قال انا ما عنديش مانع بس انا عندي 4 نسوان وكل واحده مخلفه 10، يبقى 40 واحد اكلهم منين؟ ماشي يا اخي الفضل. مطمئن تماما ما يأخذه إخواننا المحفظون من مال حلال لا مطعن فيه ولا شبهة، ولكن نوصيهم بتقوى الله عز وجل وأن يكونوا قدوة للطلاب في التحفيظ وفي العمل. نعم. لا الله يبارك فيكم يا اخوانا، خدوا بالكم معايا شويه، في فرق ان هو يستطيع ان يحفظ حسبه وعنده ما يكفي، وده السؤال ده انا سالته العلامه ابن باز رحمه الله مشافاه. انت عندك مثلا عندك استطاعه تقعد كل يوم ساعتين اتنين تحفظ، والحمد لله انت ميسور الحال ورثت مال او عندك دخل ثابت، كنت مثلا في شغال وطلعت بمعاش وتستطيع تحتسب الاجر من الله، هذا هو الافضل، مين يقول غير كده؟ ولكن هب انك عندك كفاءه تحفظ ولكن ما عندك اي عمل تقتت منه، واخد بالك؟ لذلك لما عتبوا على بعض الرواه وفنى حياته في روايه الحديث، فعتبوا عليه انه قبل عطيه السلطان، فقال يلومون عليه وفي البيت 21 نفسا تريد أن تأكل. معايا مشايخ؟ لازم نراعي الأمور دي كويس. والذي يجد في نفسه حسبة يحتسب، طب لم تجد خلاص خذ الأجر وأجرك حلال إن شاء الله، ودي محل إجماع بين أهل العلم. تفضل. لا شيء في ذلك ابدا، لا لا ليس فيه شيء يا اخوان ابدا. ولك ان تتخيل دايما كده لو ان الامر لم نقل فيه بالجواز، ما الذي يحدث؟ ده نهيك عن نشر العلم الشرعي الصحيح. بالك انت عارف مع التقنيه الحديثه ديت، التقنيه الحديثه علشان اللي هي بقى الحاسوب والكلام ده كله، لكي تحرر مسألة التحرير الصحيح ما تنقلهاش من غيرك. يعني مثلا بقول لك حرر لي مثلا مسألة في بيع كلب الصيد أو الكلب البوليسي مثلا، ما تروحش بقى تجيب لي بحث بتاع واحد، لا الحاسوب أهو والمكتبة الشاملة معاك وكذا وحرر لي المسألة دي. إن حررتها أقل من شهر وأنت من طلبة العلم ما حررتها، ومسألة واحدة. وأذن بالكم يا أخواننا، فمسألة تحرير المسائل العلمية وتنقيحها ونشر العلم دي قضية في منتهى الصعوبة يا أخواننا. ومن أجل هذا لما أهمل أهل العلم زي ما أنت شايف، لكن لو كان عندك أنت ميسور الحال وربنا بسط لك في الرزق وعندك مصادر أخرى احتسب عند الله وابتغي الأجر من الله، والله سبحانه وتعالى يجزيك. ولكن ننكر على من يأخذ؟ لا. طيب نرجع قوله والميتة، هذا عطف على قوله إلا الكلب، يريد رحمه الله أن يبين ما يحرم بيعه من الأعيان، فذكر الكلب والحشرات والمصحف والميت. والحشرات استثنينا منها ما يمكن الانتفاع به، ومثلنا لذلك بالعلق لمص الدم والديدان لصيد السمك. الميتة لا يصح بيعها لقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله حرم بيع الميتة، وأضاف التحريم إلى الله تأكيدا له، لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطع النزاع فيه، وأنه لا يمكن لأحد أن ينازعه، فالله عز وجل حرم بيع الميت. وأورد الصحابة رضي الله عنهم وهم الحريصون على العلم إرادا فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرأيت شحوم الميت؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. إيه معنى يستصبحهم؟ يجعلها مصابيح يعني. السفن من خشب وتطلب الشحوم ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل في الخشب، لأنه لو دخل في الخشب لأثقلها، وتدهن بها الجلود، وهذا ظاهر لتليل لأن الجلد إذا دهن لان. ويستصبح بها الناس أي يجعلونها مصابيح، فقد كان الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة الوقود، يضعونه في إناء ويضعون فيه فتيلا ويوقدون رأس الفتيل للاستضاءة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. فاختلف العلماء رحمهم الله في قوله لا هو حرام، فقيل إنه البيع لأنه موضوع الحديث وهو المتحدث عنه، إن الله حرم بيع الميت، والصحابة إنما أرادوا الانتفاع بها ليسووا جواز بيعها ويبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدرا فينبغي أن تباع، فقال لا هو أي البيع حرام. وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله هو حرام يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع. طب الانتفاعات اللي عدها الصحابة من انتفاع مباحة ولا مش مباحة؟ الدليل سألتك يا دليل وش عرفك؟ أنا بسأل، ما أنا بقول لك سؤال واضح. قالوا أرأيت شحوم الميت تدهن بها السفن وتطلع بها الجلود، تدهن بها وتطلع بها السفن ويستصبح الناس به، المنفعة دي مباحة ولا مش مباحة؟ أنت قلت مباح، الدليل سألتك الدليل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. يا مشايخ الله يبارك فيكم، لو كان أي أخ من يجد في صدره شيء من توجيه السؤال أنا أمتنع، والله أمتنع، والأمر عندي إن شاء الله سيان، ولكن يعلم الله حريص ولي في ذلك سلف، كما ذهب رجل أظنه إلى عمران بن حصين فقال لهم أرأيت ما يفعله الناس الآن ويجدحون فيه، ويجدحون فيه، أهو مما قضى به الله أم مما يفعله الناس؟ فقال له التابعي هذا مما قضى فيه الناس، ما قضى فيه الله. فقال أفلا يكون ظلما؟ أفلا يكون ظلما؟ يعني ربنا قدر كذا وكذا وكذا وجاي بيحاسبني، طب وانا ايه دخل؟ فالرجل فجع، فقال له لا تنفجع، ولكن أردت أن أحرز عقلك، يعني أشوفك فاهم صح ولا ما انتش فاهم صح، ومن أجل هذا بسأل. فلو عند أي أخ في كوشيء أنا أمتنع مطلقا أبدا، معايا مشايخ يعلم الله كان ده اللي بيعمله معنا الشيخ، ويسأل، وممكن يسأل الأخ والأخ يجيب ويقوم سأل تاني الأخ نفس السؤال تاني، هو ده يا أخوانا التعليم، لأن احنا مش جايين نقرأ وبس، احنا قارئين جايين نستوعب المنفعة حلال، ايه دليل ان هي مباحة؟ عرضت المنفعة على النبي صلى الله عليه وسلم وسكت أقره، يبقى ايه مباح، واضح يا شيخ؟ يقول وقيل هو حرام يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه، فلا يجوز لأن تطلى بها السفن ولا أن تدهن بها الجلود ولا أن يستطبح بها الناس، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه يجوز أن تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. مسألة هل يستثنى من الميتات شيء؟ الجواب يستثنى من الميتات من الميتة الميتات الطاهرة التي تؤكل، فإن بيعها حلال لأنها حلال، والله تعالى لا يحرم بيع شيء أحله لعباده، مثل السمك، فلو جاء إنسان بسمك ميت فإنه يحل بيعه، وكذلك الجراد يحل بيعه ولو ميتا، فلو وجد الإنسان جرادا ميتا على ظهر الأرض فحازه ثم باعه فلا بأس به لأنه ميتة تؤكل. مسألة ما حكم بيع الثعلب المحمط؟ عارفينه؟ ماشي، لا يجوز لأنه ميت، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الخمر والميتة، وعلى هذا فالذي يوجد الآن في الأسواق يحرم شرعه وبيعه، ما فيش منه منفع. طب الزينة ما ينفعش؟ لا لا أخونا دوال تفضل.
في بعض الأنواع في
السمك في ازاي؟ لا الكهرباء لا كل، شوفوا يا اخواننا القاعده عندنا ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه، ده القاعده عندنا. فانت بتصطاد لابد ان يكون الاحسان هو المهيمن عليك، فإن وجدت شيء من الكهرباء مثلا ولكن لا يؤذي السمك بل يخدره حتى تتمكن من مسكه فلا شيء بذلك، وكذلك إن أعطيته سما يعني يدوخ ولا يتمكن من الهرب شريطة ألا ينتقل أثره إلى الآكل فلا بأس بذلك، دي القاعدة عندنا. معي يا مشايخ؟ طيب. يقول فلو كان المحمط أرنبا فإنه حمض بنت تذكية، فإن ضرب إبرة بإبرة ماتته وبقى هكذا فهو حرام لأنه ميت، وإن ذكية ذكاة شرعية لكنه لم يستغده وبقي فينظر هل به فائدة أم لا، فإن كان فيه ما إذا جاز شرعه وبيعه وإلا فلا، طبعا ما فيش فيه أي فائدة. قوله والسرجين النجس، يعني ولا يصح بيع السرجين النجس. والسرجين هو ما يعرف بالسماد الذي تسمد به الأشجار والزروع، وهذا السماد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: سماد النجس، وسماد طاهر، وسماد متنجس. طيب، فالسماد النجس لا يصح بيعه كروة الحمير وعضلة الإنسان وما أشبه ذلك. والعلة في ذلك أن هذا النوع من السماد لا يصح أن يسمد به، يعني لو أن الإنسان سمد بنجس كان حراما، لكن أكثر أهل العلم يجوزون السماد بالنجس، وأن تسمد الأشجار والزروع بروة الحمير وعضلات الإنسان، فهل نقول على هذا القول أنه يجوز بيعها لأنه ينتفع به؟ الظاهر لا يجوز، وإن كان ينتفع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستطبح بها الناس، يعني يتخذون منها المصابيح. قال لا، هو حرام، يعني البيع، مع أن فيه انتفاعا، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من بيعه لأنه نجس. فعلى هذا نقول السرجين النجس لا يصح بيعه حتى لو قلنا بجواز السماد به. طيب، هنا مسألة وانتبهوا لها كويس. رجل مثلا عنده يعني ايه زريبة حمير او بغال، طبعا الخل لا والجاموس لا، مظبوط كده معايا مشايخ؟ فزريبة كبيرة، فاخرج منها روثا كبيرا للحمير، وفي الحالة دي قلنا الحكم لا يجوز بيعه، واخد بالك؟ طيب، لو أنه خد بالك معايا أخرجه وأعطاه لإنسان بتكلفة ما أخرجه من زريبته، أو بمعنى أدق قال له تعال شيل الروث دي مش عاوز منك حاجة، فجاب لودر وجاب عربيته، اللودر خد فلوس، مظبوط كده، والعربية خدت فلوس. السؤال بقى هنا، هل ما أخذه وسائل النقل يعتبر من المحرم؟ الجواب لا، أما إن أخذه صاحب الزريبة فلا يجوز مطلقا. واضح يا مشيخ الحكم ده؟ طيب،
شكرا الله. يأخذه مثلا، هم يأخذه ويأتي مكانه بتراب،
نعم، عشان يطرب الزريبة، يعني لا يجوز لأنه انتفع به، لا يجوز مطلقا.
هو صاحب الزريبة هو الذي أخرجه على
نفقة، يأخذ نفقة ما أخرجه فقط. أي واحد، نعم، ما يجوز بيعه، يجوز هبته. ماشي يا مشيخ؟ طيب، ما يجوز بيعه يجوز هبته، وما لا يجوز لا يجوز. لا بأس، بس الأجرة هي الأجرة الفعلية، ما الأجرة الفعلية، يعني هنا بقول لو أعطاه تكلفة ما أخرجه من الزريب لا بأس أن يأخذ، أكثر من ذلك لا يحل. طيب، ده بالنسبة يا أخوان إيه للسرجين اللي هو الإيه النجس في ذاته مش متنجس معايا. تفضلوا. ما احنا قلنا هو بقى ما زي الميتة بالظبط، خد بالك، ما هو ما انا بقول لك قاس العلماء الميتة عليه. ودايما يا مشايخ الله يبارك فيكم، رجائي الحكم الشرعي مهما تكالب الناس على خلافه لا يتغير، ولا يتغير خلاص معايا اخر فضل، لا يتغير مطلقا. يبقى الكلب يحرم بيعه، يحرم بيعه، أنت اضطررت لشراء كلب، اضطررت بروح المحظورات وقضايا بعينها. ما أنا بقول لك أهو هيبته، ما معنى هيبته يعني إيه؟ طب خلاص، ما هو ده اللي إحنا بنقوله، بدون بيع. معايا يا أخي الفضل؟ اتفضل.
في المحطات بتاع معالجة الصرف الصحي بيبيعوا
ما سيأتينا بإذن الله حضرة، سيأتينا بالتفصيل إن شاء الله. أكمل يا مشايخ؟ اتفضل يا شيخ محمد. ما فيش فيها حاجة أبدا، سيأتي بإذن الله. طيب، يقول الثاني من أقسام السماد كم يبقى يا شيخ؟ طب لسه بدري يا شيخ، ربع ساعة نقطع نخلص 10 ورقات ولا حاجة. من أقسام السماد المتنجس يجوز بيعه لأنه يمكن تطهيره. واضح يا شيخ عندك؟ ليك؟
طيب،
ومثل المتنجس تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجس، هذا التراب أصله طاهر ووردت عليه النجاسة فيكون متنجسا وليس بنجس، فهل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن يطهره؟ الجواب نعم يجوز، لأنه يمكن إزالة النجاسة كما لو باع الإنسان ثوبا متنجسا. أليس هذا إذا كان عنده ثوب متنجس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز، لكن يجب أن يخبر المشتري أنه متنجس لئلا يغتر به. الثالث الطاهر وبيعه حلال من باب أولى. قوله والأدهان المنجسة كالأدهان التي تكون من شحم الميتة لأن الميتة نجسة والأدهان الخارجة من شحمها نجسة، فالأدهان النجسة لا يجوز بيعها، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام، أي بيعه، مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون بها. وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب نعم، يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى، كأن تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس. طيب سؤال كده، لو وجد انتفاع لشحم الميتة غير هذه الأشياء انتفع به، ولكن احضر، خد بالك، احضر التداوي، احضر الايه؟ التداوي. ما هو التداوي منفعة، تداوي ايه؟ منفعة، لان احنا عندنا القاعدة العامة ما جعل الله شفاء امتي فيما ايه؟ فيما حرم عليه. طب لو جبنا دهن خنزير ودهن به الألم برئ، أهل السنة والجماعة يقدمون ما يعلمون على ما إيه؟ ما يرون. دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليها. يبقى النفع شيء والتداوي شيء آخر. التداوي النص موجود عندنا، أما النفع فهذا يختلف باختلاف التقنية واختلاف الأزمنة. طيب يقول ولا المتنجسة، يعني ولا يصح بيع الأدهان المتنجسة وهي الأدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة، كإنسان عنده جالون من الزيت وقع فيه نجاسة، فالمذهب لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة لأنه لا يمكن تطهيرها، وإذا لم يمكن تطهيرها صارت كالنجسة. والصحيح أن بيع الأدهان المتنجسة جائز لأنه يمكن تطهيرها فتكون كبيع الثوب المتنجس. إذن كلام المؤلف في الأدهان المتنجسة لا يجوز بيعها صحيح، ودليله حديث جابر رضي الله عنه إن الله حرم بيع الخمر. والمتنجسة يقول المؤلف إنه لا يجوز بيعها، والصحيح أن بيعها جائز لأن منع بيعها بناء على أنه لا يمكن تطهيرها، ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن، ولكن كيف يمكن تطهيرها وهي أدهان؟ الجواب يمكن هذا بإضافة مواد إليها طاهرة أو بإضافة ماء إليها غالية، المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعه. قوله ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، بها الضمير يعود على أقرب مذكور وهو الأدهان، اكتب عندك، والأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور إلا إذا احتف بقرينة تعيده على شيء آخر. والأصل أن الضمير يعود على أقرب مذكور إلا إذا حفت به قرينة تجعله يعود على غيره. يعود إلى غيره. يجوز الاستصباح بها أي اتخاذ المصابيح منها، وكيف ذلك؟ كانوا فيما سبق ليس عندهم الكيروسين ولا الغاز ولا الكهرباء، فبماذا يوقدون؟ يوقدون بالأدهان، يأتون بالدهن ويضعونه في إناء صغير ويضعون فيه فتيلة ويوقدون فيها النار، وما دام الدهن بقي فإنها تشتعل. فيقول المؤلف يجوز الاستصباح بها في غير مسجد. وقوله يجوز الاستصباح بها، هذه الجملة جملة استطرادية، لأن الكلام هنا ليس من في جواز الاستعمال وعدمه، ولكنه في جواز البيع وعدمه، ولكنه ذكرها رحمه الله استطرادا، والاستطراد في مسائل العلم إذا دعت الحاجة إليه أو اقتضته المصلحة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومثاله من السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فقوله الحل ميتته لم يرد عنها سؤال، لكن لاقتضاء المصلحة ذكر ذلك، لاقتضاء المصلحة ذلك ذكره. إذا الاستصباح بالمتنجسة جائز، لكن اشترط المؤلف ألا يكون ذلك في المسجد، فإذا كان في المسجد فإنه لا يجوز الاستصباح به. مثال ذلك، رجل عنده إناء من دهن وقعت فيه نجاسة فصار نجسا، فيجوز أن يستصبح به في بيته، أما في المسجد فإنه لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تنجيس المسجد بالدخان وتنجيس المسجد حرام. وهذا ينبني على أن النجاسة لا تطهر لا تطهر بالاستحالة، فأما على القول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة فإنه يجوز، إيه معنى تطهر بالاستحالة؟ يعني تحولت. وللعلماء في ذلك قولان سبق في باب النجاسات والاستحالة، تحول العين من عين إلى أخرى. مثال ذلك كلب وقع في مملحة فصار ملحا، وهذا ممكن، فالحديد إذا وقع في المملحة صار ملحا، وهل هو باق على نجاسته أو لا؟ الجواب على الخلاف، إذا قلنا بأن الاستحالة لا تطهر، لا تطهر النجس، فإن هذه الكتلة من الملح نجسة. وإن قلنا بأن النجاسة تطهر بالاستحالة لأنها انتقلت من عين إلى أخرى، قلنا إن هذه الكتلة من الملح طاهر. فدخان النجاسة مستحيل من عين إلى دخان، فإذا قلنا بطهارة النجس إذا استحال، قلنا يجوز الاستصباح بالأدهان النجسة والمتنجسة في المسجد وفي غيره وغير المسجد. وفهم من قول المؤلف يجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة، أنه لا يجوز الاستصباح بالنجسة كدهن الميت مطلقا لا في المسجد ولا غيره. وهذا محل خلاف بين العلماء، مبني على قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام. هل يعود الضمير على الانتفاع الذي ذكره الصحابة، أو يعود على البيع الذي تحدث عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الثاني على رأي، أو الأول على رأي آخر والله أعلم، يستثنى من جنس الميتات كل ميت يحل أكله، ويستثنى من أجزاء الميتة أولا ما هو في حكم المنفصل مثل الشعر والوبر والصوف والريش وما أشبه ذلك، فهذا يجوز بيعه لأنه طاهر. فلو ماتت شاة لإنسان وفيها صوف وجزه وباعه فلا حرج. يستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد، لأن الجلد يمكن تطهيره فهو كالثوب المتنجس. وقيل لا يستثنى لأنه جزء من أجزاء الميتة فهو نجس، ثم لا نعلم هذا الذي اشتراه أيدبغه فيطهر أم لا، وهذا القول أحوط. والأول أقعد. إيه معنى أقعد؟ أي موافقا لقواعد الشريعة، أنه ما دام يمكن أن يطهر وينتفع به فإنه يجوز بيعه. والمذهب أن جلد الميت لا يطهر بالدبغ، ولأنه لا يجوز بيعه أيضا ولو دبغ، لأنه لا يستعمل إلا في اليابسة، أو وأن يكون من مالك. هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة. الشرط الأول يا أخوانا التراضي، الشرط الثاني من جائز التصرف، الشرط الثالث أن تكون العلم مباح، الشرط الرابع وأن يكون من إيه؟ من مالك. نقف هنا شيخ طارق، نقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.